عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن تقسيم الميرزا النائمي قدس سره للأصل العملي، حيث قسم الأصل العملي إلى ثلاثة أقسام: الأصل العملي البحث، والأصل العملي التنزيلي، والأصل العملي المخرز. وصل بنا الكلام إلى رأي سيد شهيد في المسألة وتقسيم السيد شهيد بالأصول العملية. السيد شهيد قدس سره يقسم الأصول العملية إلى قسمين فقط وليس إلى ثلاثة أقسام: الأصل العملي البحث، والأصل العملي المحرز، ولا يوجد عند السيد شهيد أصل عملي تنزيلي. لذلك يقول السيد شهيد: إن الحكم الظاهري إما أن يكون ناشئاً من أهمية الاحتمال محضاً، أقوائية الاحتمال فقط وفقط، فهذا الحكم الظاهري يكون في مورد، هذا يكون في الأمارة، فإن الأمارة عليكم السلام هي الحكم الناشئ من أهمية الاحتمال محضاً. وإما أن يكون ناشئا من أهمية المحتمل فقط، وإما أن يكون ناشئا من أهمية الاحتمال والمحتمل. يعني عندنا ثلاثة: إما أهمية الاحتمال فقط، وإما أهمية المحتمل فقط، وإما أهمية الاحتمال والمحتمل معا. إذا كان أهمية الاحتمال فقط فالمورد أمارة، وإذا كان أهمية المحتمل فقط فهو أصل عملي بحث. وأما إذا كان أهمية الاحتمال والمحتمل معا فهو أصل عملي محرز. عليكم السلام. مثال الأول اللي هو ناشئ من أهمية الاحتمال محضاً، خبر الثقة: فإن الشارع إنما جعل الحجية لخبر الثقة كما بينا ذلك سابقاً. إنما هو شنو؟ الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة. إنما هو الكاشفية، أقوائية الكشف، أقوائية الاحتمال، أو ما شئتك عبر، أهمية الاحتمال. أما مثال الثاني اللي هو شنو الثاني؟ أهمية المحتمل فقط وفقط. شنو مثاله؟ مثال مثلا أصالة الطهارة: فإن المولى إنما حكم بأصالة الطهارة لأن الطهارة المحتملة أهم وأولى في نظره من النجاسة المحتملة، سواء كان احتمال الطهارة قويا أم كان احتمال الطهارة ضعيفا. فالمولى في أصالة الطهارة لا ينظر إلى درجة الكشف وأقوائية الاحتمال، لا، وإنما ينظر إلى نفس المحتمل والمشكوك. فالطهارة المحتملة والمشكوكة أهم في نظره من النجاسة، ولو كان احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة. فالنظر ليس إلى الاحتمال وإنما النظر إلى المحتمل، وهذا هو الأصل العملي الباحث. النوع الثالث هو الأصل العملي المحرز، وهو الناشئ من أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل معا، يعني ليس أهمية احتمال فقط ولا أهمية محتمل فقط، وإنما أهمية الاحتمال والمحتمل معا. اللي شنو مثاله؟ مثاله مثلا قاعدة الفراغ، حيث تقدم أن شرحنا ذلك وقلنا بأن قاعدة الفراغ ناشئة من أهمية الاحتمال ومن أهمية المحتمل معا. لماذا؟ أولا فلأن قاعدة الفراغ تنشأ من كاشف النوع عند الإنسان، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان. غلبة الانتباه وعدم النسيان يعتبر كاشفا نوعيا عن أن الإنسان قد أتى بالعمل تام الأجزاء، وهذا أقوائية احتمال لو محتمل، وهذا أقوائية احتمال، لأنه احتمال أن يأتي بالعمل صحيحا أقوى من أن لا يأتي بالعمل صحيحا، لغلبة الانتباه وعدم النسيان عند الإنسان. ولكن هذه الكاشفية عليكم السلام ورحمة الله، هذه الكاشفية هل تكفي وحدها أم لا تكفي وحدها؟ لا تكفي وحدها، وإلا لو كانت كافية وحدها لأمكن أن نطبق قاعدة الفراغ قبل الانتهاء من العمل، لأن غلبة الانتباه وعدم النسيان كما أنها موجودة في بداية العمل، موجودة في منتصف العمل، وموجودة في نهاية العمل. فإذا كان الأساس في الحجية هو غلبة الانتباه وعدم النسيان، فهذا ليس وجوده ليس مقتصرا فقط وفقط بعد انتهاء العمل، لا، غلبة الانتباه وعدم النسيان موجودة أثناء العمل. فلو كانت هي الأساس وحدها لأمكن الحكم بصحة العمل حتى لو كان الشك أثناء العمل، ولكن لم يقل بذلك أحد، لذلك اشترطوا شرطا آخر وقالوا لا بد أن يكون العمل قد تم الفراغ منه. وهذا يدل على أن غلبة الانتباه وحدها لا تكفي، بل نوعية العمل المشكوك لها مدخلية في الحكم بالصحة، وهي أن يكون العمل قد تم الفراغ عنه. مثلا فنوضع ذلك بالمثال، مثلا لو صلى المكلف عليكم السلام ورحمة الله وبعد الانتهاء من صلاته شك أنه جاء بالصلاة مكتملة مع الوضوء أو لا جاء بالصلاة ناقصة بلا وضوء، فقاعدة الفراغ ماذا تقول؟ تقول له احكم بالصحة، واحكم بأن صلاتك كانت تامة الأجزاء، بمعنى أنك قد توضأت وصلاتك صحيحة. ولكن الحكم بصحة الصلاة بعد الفراغ عنها مشروط بشرطين، الشرط الأول أن يكون الإنسان منتبها أثناء الصلاة، لا أن يكون غافلا، وإلا لو كان غافلا لما أمكن إجراء قاعدة الفراغ. وهذا أهمية احتمال لو محتمل، هذا أهمية الاحتمال، أنه احتمال لأنه منتبه، ما زال منتبه، احتمال أن يأتي بالعمل تام الأجزاء أقوى من احتمال أن يأتي بالعمل ناقص الأجزاء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العمل قد تم الفراغ عنه، أي إن المولى نظر إلى الصحة بعد الفراغ عن العمل، بعد أن يتم المكلف العمل فهناك احتمالان، أن يكون العمل صحيحا وأن يكون العمل باطلا، فالصحة محتملة والبطلان محتمل، والمولى قايس بينهما فرأى أن الحكم بالصحة أهم وأولى من الحكم بالبطلان، أي أن الصحة المحتملة أهم من البطلان المحتمل. لماذا؟ أن الصحة المحتملة أهم من البطلان المحتمل، تقدم سابقا، لأنه المولى يرى بأنه لو حكم بالبطلان فإن ذلك يوقع المكلف في العسر والحرج، لأنه البطلان شنو معنى؟ يعني يجب أن يعيد الصلاة من جديد، فالمولى رأى ذلك عسرا وحرج فاختار الصحة على البطلان، فهنا الصحة أهم من البطلان، صحة العمل الذي فرغ عنه أهم من بطلان العمل، وهذا أقوائية احتمال لو أقوائية محتمل، هذا أقوائية احتمال لو محتمل، هذا محتمل، يعني الصحة المحتملة أقوى وأهم في نظر المولى من البطلان المحتمل. إذن قاعدة الفراغ تعتمد على أهمية الاحتمال وقوة الكشف، وهي منين أخذناها؟ من غلبة الانتباه وعدم النسيان عند الإنسان، ومن قوة المحتمل، هاي منين أخذناها؟ لأن الصحة المحتملة أقوى وأهم في نظر المولى من البطلان المحتمل، لأن البطلان يوقع المكلف في العسر والحرج. إذن إن كان الترجيح لأهمية الاحتمال كخبر الثقة احتمال فقط وفقط فهذا أمر، وإن كان لأهمية المحتمل فقط كأصالة الطهارة فهذا أصل عملي بحت، وإن كان لأهمية الاحتمال والمحتمل معا كما في قاعدة الفراغ فهذا أصل عملي محرز. زين، سؤال، هل يوجد في نظر السيد الشهيد أصل تنزيلي أو لا يوجد أصل تنزيلي كما عند الميرزا النائم؟ هل يوجد عند السيد الشهيد أو لا يوجد عند السيد الشهيد؟ الجواب، السيد الشهيد لا يرى وجود أصل تنزيلي، بل الأصل التنزيلي حسب الإصطلاح عند السيد الشهيد هو نفس الأصل المحرز الذي ينشأ فيه الحكم الظاهري من أهمية الاحتمال والمحتمل معا. فمثلا إذا أريد ندقق في الأمثلة التي ذكرها الميرزا النائمي للأصل التنزيلي، مثلا أصالة الطهارة، أصالة الطهارة حسب رأي الميرزا النائمي أصل محرز لو تنزيلي لو بحث، حسب رأي الميرزا النائمي بحث أم تنزيلي أم محرز حسب رأي الميرزا النائمي؟ أصالة الطهارة وأصالة الحلية أصل تنزيل، يعني قال الطهارة الظاهرية أو المحتملة ننزلها منزلة الطهارة الواقعية، فهو أصل بحث عن أصل تنزيلي، أصل تنزيلي. لكن سيد الشهيد يعتبر أصالة الطهارة شنو؟ أصل محرز أم أصل تنزيلي؟ لا أصل محرز ولا أصل تنزيلي، وإنما يرى الطهارة أصلا بحثا. لماذا؟ لأن الطهارة الأساس في حجيتها أهمية المحتمل فقط، الطهارة المحتملة أهم في نظر المولى من النجاسة، ولو كان احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة. احنا ما ناظرين للاحتمال، ناظرين إلى نفس الطهارة، الطهارة أهم في نظر المولى وأحب للمولى من النجاسة. إذن أصالة الطهارة وأصالة الحلية في نظر الميرزا النائمي هي أصول تنزيلية، ولكنها في نظر السيد الشهيد قدس سره هي أصول بحثة، لأنها نشأت من أهمية المحتمل فقط وفقط. إذن أكو أصل تنزيلي عند السيد؟ لو ماكو، لا يوجد أصل تنزيلي عنده، فقط أصل محرز. ما هو الأصل المحرز؟ هو الذي ينشأ من أقوائية الاحتمال والمحتمل معا. فإذا خلاصة الكلام، الأصول العملية في نظر السيد الشهيد على قسمين لا ثالث لهما، الأصول العملية البحتة وهي الناشئة من أقوائية المحتمل فقط، والقسم الثاني الأصول العملية المحرزة وهي الناشئة من أقوائية الاحتمال والمحتمل معا. هذا واضح إن شاء الله، هذا شرحناه تفصيلا سابقا، لذلك أنا شرحت هنا مختصرا اعتمادا على ما تقدم من شرح له. سؤال: هل مثبتات الأصل العملي المحرز حجة أم ليست بحجة؟ باعتبار أن الأصل العملي المحرز فيه أقوائية الكشف والاحتمال أم لا؟ فيه أقوائية الاحتمال والكشف، وما زال فيه أقوائية الاحتمال والكشف، فقد يقال بأن مثبتاته حجة. لذلك احنا نسأل: هل مثبتات الأصل العملي المحرز حجة أو ليست بحجة؟ الجواب: إن مثبتات الأصل العملي المحرز ليست بحجة. ما هي العلة في ذلك؟ لماذا مثبتات الأصل العملي المحرز ليست بحجة مع أن فيه أقوائية الكشف والاحتمال؟ شنو السبب ليس بحجة؟ هذا هم تقدم. نقول: الذي يسري من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي هو أهمية الاحتمال أم أهمية المحتمل؟ ما هو الشيء الذي يسري من المطابق إلى الالتزام؟ أهمية الاحتمال. ليش أهمية الاحتمال؟ لأن الدليل إذا دل على المدلول المطابق بنسبة من الكاشفية 80% مثلا، فإن كشفه عن المدلول الالتزامي بنفس النسبة هم 80%. ولكن حتى لو كان في الأصل المحرز كاشفية، وهذه الكاشفية تسري من المطابق إلى الالتزامي، مع ذلك الالتزام ليس بحجة. لماذا؟ لأنه في الأصل العملي المحرز ملاك الحجية ليس هو الكاشفية فقط، حتى نقول إذا ترت التاجبية ترت الحجية، لا، وإنما ملاكه مركب من جزئين، الكاشفية اللي هي أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، وأهمية المحتمل تسري للالتزام أو لا تسري للالتزام؟ لماذا لا تسري أهمية المحتمل؟ لماذا أهمية المحتمل لا تسري من المطابق إلى الالتزام؟ يعني لا تسري من الشيء إلى لوازم. أحسنت، لأنه لا ملازمة بين حب الشيء وحب لوازمه. إن المولى إذا أحب شيئا وأحب ذلك الشيء فهذا لا يعني أن هذه المحبوبية تسري من ذلك الشيء إلى لوازمه. إذا تذكرون ضربنا لها أمثلة، مثال شنو؟ من أحب الزواج فقد لا يحب لوازم الزواج، وكذلك من أحب الدرس قد لا يحب لوازم الدرس، من الاستيقاظ مبكرا، من المطالعة والمراجعة، من طلب العلا سهر الليالي، هاي أمور كلها قد لا يحبها الإنسان لكنه يحب نفس العلم. لذلك إذا كان المحتمل مهما ومحبوبا للمولى فلا يعني ذلك أن لوازمه مهمة ومحبوبة للمولى. إذن أهمية الاحتمال تسري من المطابق إلى الالتزام، ولكن أهمية المحتمل لا تسري من المطابق إلى الالتزام. وبما أن أهمية الاحتمال ليست علة تامة للحجية وإنما هي جزء العلة، وإذا ترى جزء العلة يسري المعلول أم لا يسري؟ لا يسري المعلول، بخلاف الأمارات فإن الكاشفية جزء العلة أم علة تامة؟ هي العلة تامة، فالكاشفية تسري، وإذا سرت العلة التامة سرت الحجية إلى المدلول الالتزامي. هذا وين؟ في الأمارة. أما في موردنا فلا، لأن الكاشفية جزء العلة، وإذا سرى جزء العلة فإن المعلول لا يسري إلى الالتزامي. إذن مثبتات الأصول العملية المحرزة ليست بحجة. قلنا سابقا بأننا حينما نتكلم عن المثبتات مو مثبتات نفس الأصل بما هو أصل، وإلا اللوازم العقلية للأصل بما هو أصل هي المنجزية والمعجرية. قلنا ذلك في القسم الأول، قلنا مؤدى الأصل يعني المستصحب مثلا وليس نفس الاستصحاب، هذا بالنسبة إلى قضية المثبتات بالنسبة للأصل المختلف. سؤال آخر، إذا كانت الكاشفية وأهمية الاحتمال لا تفيدنا في حجية المثبتات للأصل العملي المحرز، فما هي ثمرة اشتراك الكاشفية وأهمية الاحتمال في قاعدة الفراغ؟ إذا كانت هذه الكاشفية لا تفيدنا في حجية المثبتات فلماذا نشترطها في قاعدة الفراغ؟ الجواب، حتى حتى نرى أن قاعدة الفراغ لا يمكن أن تجري في الموارد التي ليس فيها كاشفية وليس فيها أقوائية احتمال، كما لو علم الإنسان بعد فراغه من الصلاة بأنه كان غافلا تماما أثناء الصلاة فتجري قاعدة الفراغ أم لا تجري؟ لا تجري. لماذا لا تجري؟ أهمية المحتمل موجودة أم لا؟ أهمية المحتمل عمل قد فرغ عنه فنحكم بصحته، هاي أهمية المحتمل موجودة، لكن أهمية الاحتمال موجودة أم لا؟ لا، لأن أهمية الاحتمال ناشئة من غلبة الانتباه، أما إذا كان غافلا فلا توجد غلبة انتباه، أي لا توجد كاشفية. إذن قاعدة الفراغ لا يمكن أن تجري إذا لا توجد كاشفية، كما أن قاعدة الفراغ لا يمكن أن تجري إذا كان العمل لم يتم الفراغ منه، يعني إذا ماكو أهمية محتمل، إذا ماكو أهمية محتمل فقاعدة الفراغ لا تجري، كما لو كان الشك أثناء العمل، وكذلك إذا ماكو أهمية احتمال هم لا تجري، كما لو كان الإنسان غافلا. إذن اشتراط الكاشفية له أهمية وثمرة أم لا؟ له أهمية وثمرة، حيث لو لم يكن موجودا لما جرت قاعدة الفراغ، وإن كان لا يفيدنا في إثبات الحجية للمثبتات. واضح هذا إن شاء الله؟ وهناك معنى آخر، هذا بداية كلام سيدي، وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرجة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول، وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا، ليش قال سيدي شيء ثبوتا؟ ليش قال ثبوتا؟ يعني يريد أن يقول لك إن هذه التفرقة بين الأمارات والأصول ليست تفرقة صياغية في لسان الدليل، وإنما هو فرق جوهري عميق في مرحلة الثبوت وليس في مرحلة الإثبات ولسان الدليل، كما هو عند الميرزا النائي، فإن الميرزا النائي فرق بينهما في مرحلة الإثبات، أما السيد الشهيد فرق بينهما في مرحلة الثبوت، أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عملي، لكن أصل عملي بحث أم أصل عملي محرز؟ نقول إن كان أهمية المحتمل فقط فهو بحث، وإن كان احتمال ومحتمل فهو أصل محرز، فإن لوحظ منضما إليه، هاي من ترجع إلى ملاحظة أهمية المحتمل قوة الاحتمال، يعني صار احتمال ومحتمل قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عملي محرز، كما في قاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ تعتمد على شنو؟ على أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل كما أوضحنا في الشرح. وإلا فلا، يعني شنو وإلا فلا؟ يعني وإلا إذا لم تكن هناك أهمية للمحتمل فلا، يعني فلا يسمى أصلا عمليا محرزا بل هو اصل عملي بحث. زين سؤال، هل مثبتات المحرز حجة ام لا؟ والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها. لماذا؟ لماذا؟ لأن الذي يسري إلى الالتزامي هو جزء العلة وهو أهمية المحتمل دون أهمية الاحتمال. إذن الكاشفية وأهمية الاحتمال لا تفيد حجية المثبتات. إذن فيها فائدة أم لا توجد فيها فائدة؟ اشتراط أقوائية الاحتمال فيه فائدة أم لا؟ فيه فائدة. يقول إلا أن استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا. ما هي هذه الآثار؟ يقول من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائيا. متى يكون ذلك؟ إذا كان عالما بأنه شنو؟ كان غافلا أثناء الصلاة، فهنا لا توجد كاشفية، ما زال لا توجد كاشفية، فقاعدة الفراغ لا تجري. ومن هنا يقال كما قال السيد الشهيد والسيد الخوئي بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل. يعني العلم بالغفلة، فإنه لو كان غافلا فلا توجد أمارية ولا توجد كاشفية، ولذلك يوجد أهمية محتمل ولا توجد أهمية احتمال، فلا تجري قاعدة الفراغ. هذا تمام الكلام عن البحث الثالث من البحوث التمهيدية التي تعرض لها السيد الشهيد. أما البحث الرابع، مورد جريان الأصول العملية، يقول السيد الشهيد إننا تارة نشك في الحكم الواقعي ولا نحتمل قيام الحجة الشرعية عليه، كما لو شككت في وجوب صلاة الجمعة ولا يوجد عندي أي احتمال لوجود رواية أو خبر ثقة في المقام. هل يبرد إلى الفصول؟ خلوا بس المنكرة، خلوا بس المنكرة. إذن في موارد، في المورد الأول أن أشك في الحكم الواقعي ولا أشك شنو؟ في وجود حجة شرعية عليه. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن أشك في الحكم الواقعي وأشك في قيام حجة عليه، كما لو شككت في وجوب صلاة الجمعة وشككت في وجود حجة شرعية على وجوب صلاة الجمعة. ففي المورد الأول عندي شك أم شكان؟ شك واحد. في المورد الثاني شكان، شك في الحكم الواقعي وشك في الحجية أو الحجة الشرعية، يعني شك في الحكم الظاهري. والشك في الحكم الظاهري على نوعين، تارة أشك في أصل وجود الحجة الشرعية، هل هي موجودة أم لا؟ هل هناك خبر ثقة أم لا يوجد خبر ثقة؟ وأشوف حكمية لو موضوعية، حكمية لو موضوعية، وهذه شفة موضوعية، أصلا أشوف هل هو موجود أو ليس موجود. هذا النوع الأول. والنوع الثاني أن أشك في الحجة شكا حكميا، أي يوجد عندي خبر ولكن أشك في أن هذا الخبر جعلت له الحجية أم لم تجعل له الحجية، فالشك في حكمه لا في أصل وجوده، أنا قاطع بوجوده لكن هل هو حجة أو ليست بحجة؟ إذن هنا عندي شكان، الشك في الحكم الواقعي والشك في الحكم الظاهري، والشك في الحكم الظاهري إما على نحو الشبهة الموضوعية هل يوجد حجة أو لا توجد حجة شرعية، وإما على نحو الشبهة الحكمية الخبر موجود ولكن أشك في كونه حجة أو ليس بحجة، لكن على كلا الفرضين سواء كان الشك في أصل وجود الخبر أم كان الشك في حجية الخبر، يوجد عندي شك واحد أم شكان؟ يوجد عندي شكان، شك في الحكم الواقعي وشك في الحكم الظاهري. نقول أما بالنسبة للنوع الأول، اللي هو شنو النوع الأول؟ أن أشك في الحكم الواقعي فقط ولا أشك في وجود حجة شرعية، فهذا شك واحد وهو مجرى لأطالة البراءة بلا خلاف، يعني تجري فيه أطالة البراءة. أما في النوع الثاني أو المورد الثاني، المورد الثاني كم شك موجود؟ شكان، شك في الواقع وشك في الحكم الظاهري، فهل هنا أحتاج إلى براءة واحدة عن الشك بالنسبة للحكم الواقعي أو أحتاج إلى براءتين، أطالة البراءة عن الحكم الواقعي وأطالة البراءة عن الحكم الظاهري، فهل أحتاج إلى براءتين أم أحتاج إلى براءة واحدة؟ قد يقال قبل أن نجيب عن السؤال نقول هاي السؤال مصيغة صياغة ثانية، هل أحتاج إلى براءة واحدة أم أحتاج إلى براءتين؟ بعبارة أخرى، هل البراءة تجري في حالة الشك في الحكم الواقعي فقط أم البراءة شاملة للشك في الحكم الواقعي والشك في الحكم الظاهري؟ إن قلنا بأن البراءة تجري عند الشك في الحكم الواقعي فقط وهنا أجري براءة براءتين في المقام فرق، أما إذا قلت بأن البراءة شاملة للشك في الواقعي وفي الظاهري فاحتاج إلى كم براءة؟ أحتاج إلى براءتين، فهنا أجري براءة أم براءتين؟ الجواب قد يقال نحتاج إلى براءتين. لماذا نحتاج إلى براءتين؟ لأنه يوجد عندنا احتمالان وشكان، أم احتمال وشك واحد؟ يوجد عندنا احتمالان وشكان وكلاهما منجز، كلاهما يحتمل فيه التنجيز، الشك في الحكم الواقعي يحتمل فيه التنجيز أو لا يحتمل فيه التنجيز؟ يحتمل فيه التنجيز لأن الحكم الواقعي منجز، والشك الثاني اللي هو الشك في الحجية الظاهرية منجز أو ليس منجز، يعني صالح للتنجيز أو ليس صالحا؟ لماذا هو صالح للتنجيز؟ لأن الحكم الظاهري كما فسرناه سابقا هو الخطاب الشرعي الناشئ من أهمية ملاكات الأحكام الواقعية، فالحكم الظاهري يكشف عن اهتمام المولى بذلك الحكم، واهتمام المولى صالح للتنجيز أم ليس صالحا؟ صالح للتنجيز. لذلك نجري براءة عن الشك الأول اللي هو يفك في الحكم الواقعي، ونجري براءة أخرى عن الشك الثاني وهو الشك في الحكم الظاهري، لأن كليهما صالح للتنجيز. نقرأ هذا المثال ثم نتطرق إلى الاعتراضات. مورد جريان الأصول العملية، لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية، طبعا كلامنا عن الشرعية مو العقلية، عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه. تنجيزنا تنجيز الحكم الواقعي كما لو أجرينا أطالة الاحتياط، أو للتعبير عنه كما إذا أجرينا جنو البراءة كما في أطالة الاحتياط، أو للتعبير عنه كما في أطالة البراءة. هذا فيه خلاف أو ليس فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف، أن نجري البراءة بلحاظ الشك في الحكم الواقعي، ولكن الشك وين صار؟ في إجراء البراءة بلحاظ من؟ بلحاظ الحكم الظاهري. ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه كخبر الثقة، يعني حكم ظاهري في نحو الشبهة الموضوعية. شلون يعني في نحو الشبهة الموضوعية؟ يعني أشوف هل يوجد خبر ثقة أو لا يوجد، كالشك في أصل صدور الحديث، أو بنحو الشبهة الحكمية اللي متى يكون بنحو الشبهة الحكمية؟ إذا كنت عالما بالحديث بخبر الثقة ولكن لا أدري هل هو حجة أو ليس بحجة، كالشك في حجية الأمارة المعلوم وجودها، أنا أعلم بأنها موجودة ولكن أشك في حجيتها، فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك، ونجري براءة أخرى عن الحجية أي الحكم الظاهري المشكوك، أو تكفي البراءة الأولى وهي عن الحكم الواقعي؟ وبكلمة أخرى، أن الأصول العملية هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية؟ إذا قلنا بالاختصاص فكم براءة براءة واحدة، أو يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية نفسها فكم براءة؟ براءة. قد يقال بأننا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين، إذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز، فنحتاج إلى مؤمن وأصالة البراءة عن كل منهما. الاحتمال الأول احتمالنا احتمال الحكم الواقعي، زين والاحتمال الثاني احتمال الحكم الظاهري، طبعا يطلقون عليهما احتمال الحكم الواقعي الاحتمال البسيط، أما احتمال الحكم الظاهري الاحتمال المركب. قال أحدهما احتمال التكليف الواقعي ولنسمه بالاحتمال البسيط، والآخر احتمال قيام الحج عليه. بنشوف الآن شنو عندنا، احتمال مركب، يعني أكو احتمال للحكم الواقعي واحتمال لقيام الحج على ذلك الحكم الواقعي. وحيث إن الحجية حتفعل الاحتمال الأول هو صالح للتنجيز، ليس صالح للتنجيز؟ لأن احتمال للحكم الواقعي والحكم الواقعي منجز إذا كان ثابتا. زين الحكم الظاهري شلون صالح للتنجيز؟ هذا واحد يسأل، الحكم الظاهري ليس فيه ملاكات فكيف يكون منجزا؟ الجواب منجز بلحاظ كشفه عن أهمية ملاكات الحكم الواقعي. قال وحيث إن الحجية معناها يعني اللي هي الحكم ظاهر إبراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المذكور، لأنها ناشئة من الملاك الأهم كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الأحكام الظاهرية في القسم الأول. فاحتمال الحدية على الواقع المشكوك يعني احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد، لأن الحكم الظاهري لو قام على حكم واقعي، الحكم الظاهري لو قام على حكم واقعي ماذا يكشف ذلك؟ يكشف ذلك أن هذا الحكم الواقعي قد نال درجة من الأهمية في نظر المولى شديدة، لذلك جعل الحكم الظاهري على صدقه كما تقدم ذلك، وعدم رضائه بتفويته، ولنسمي هذا بالاحتمال المركب. وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، بل لا بد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا ببراءة ثانية. فنحتاج إلى براءتين، براءة عن الحكم الواقعي وبراءة عن الحكم الظاهري. إن قلت إجراء البراءة الثانية حكم ظاهري أم واقعي؟ البراءة الثانية حكم ظاهري، زين الحجية المشكوكة ماذا؟ الحجية المشكوكة على الوجوب حكم ظاهري، والبراءة حكم ظاهري. فإذا أجرينا البراءة عن الحجية المشكوكة فهذا يعني اجتماع حكمين ظاهريين في مورد واحد، والأحكام الظاهرية متنافية أم غير متنافية؟ متنافية. فكيف يمكن إجراء البراءة الثانية مع أنها تتنافى مع الحجية؟ والحجية حكم ظاهري والبراءة حكم ظاهري. الجواب شنو؟ الجواب إن الحجية والبراءة الثانية بينهما قولية أم بينهما عرضية؟ بينهما قولية أم عرضية؟ لماذا بينهما قولية؟ لأننا لا نجري البراءة الثانية إلا بعد أن نشك في الحجية، يعني أول مرة نشك في الحجية يلا تصل النوبة علما إلى إجراء البراءة الثانية، تماما كالعلاقة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فإن العلاقة بين الحكم الواقعي والظاهري قولية أم عرضية؟ قولية. لماذا قولية؟ لا بد أن نشك في الحكم الواقعي ثم بعد ذلك يلا ندري شنو الحكم الظاهري. والقولية تسبب التنافي أم تحل التنافي؟ الطولية الطولية تحل التنافي. التنافي يكون بين أمرين عرضيين لا بين أمرين قوليين، فكما أنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لوجود القولية بينهما، كذلك لا تنافي بين البراءة الثانية والحجية المشكوكة لوجود القولية بينهما، أي لا تصل النوبة إلى البراءة إلا شنو بعد شنو؟ إلا بعد شق الحجية. قال وقد يعترض على ذلك، يعني شنو ذلك؟ على إجراء البراءة الثانية. وقد يعترض على إجراء البراءة الثانية باعتراضين. الاعتراض الأول بأن الأحكام الظاهرية كما تقدم في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية. لماذا متنافية؟ لأن الحكم الظاهري مثلا بالبراءة يكشف عن أهمية احتمال أهمية ملاك البراءة، والحكم الظاهري بالاختيار يكشف عن أهمية ملاك الإلزام، ولا يمكن أن يكون ملاك الإباحة أهم وملاك الإلزام أهم في وقت واحد، بل لا بد أن يكون أحدهما هو الأهم مثنيات الأهم كما شرحنا ذلك سابقا. فإذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة وفرض أنها كانت ثابتة، إذا كانت الحجية واقعا ثابتة ونحن أجرينا البراءة، شرح يلزم؟ يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين. وجواب الاعتراض أن البراءة هنا نسبتها إلى الحجية المشكوكة نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي. ما هي هذه النسبة؟ هي النسبة الطولية. وإذا كانت النسبة طولية فأكو تعارض وتنافي أم لا يوجد؟ لا يوجد تعارض ولا تنافي، لأنها دائما ترجع البراءة مترتبة على الشك فيها في الحجية. فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي كما تقدم بيانه في دفع إشكالات ابن قبة في الجزء الأول، كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين قوليين من هذا القبيل، وإنما التنافي بين حكمين ظاهريين في عرض واحد. يعني شلون في عرض واحد؟ يعني مورد واحد هم أجري فيه الاحتياط وهم أجري فيه البراءة، هذا التنافي. أما إذا كانت هناك طولية فلا تنافي. وما تقدم سابقا من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية العرضية، مو الأحكام الظاهرية الطولية، الأحكام الظاهرية العرضية أي التي يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك. بعبارة أخرى خاتمة، بعبارة أخرى في هذا المورد الذي نريد أن نجري فيه البراءة يوجد عندنا شكان أم شك واحد؟ شكان أم شك واحد فالذي نريد أن نجري فيه البراءة الثاني؟ شكان. فالحجية إن كانت ثابتة واقعا فهي مثبتة للتكليف الواقعي المشكوك، الحجية الذي هو مورد الشك الأول. أما البراءة فأجريناها عن الشك الثاني وليس عن الشك الأول، فالمورد واحد لو متعدد، المورد متعدد. متى تحصل الاستحالة؟ إذا كان عندي شك واحد أشك بمن؟ في لحم الأرنب حلال أم حرام؟ أصالة الاحتياط تقول لي حرام، أصالة البراءة تقول لي حلال، فيقع التنافي أم لا يقع؟ لأنه شك واحد، بينما في موردنا يوجد شكان، شك للحكم الواقعي وهو يتنجز بمن؟ بالحجية الواقعية إذا كانت ثابتة هاي الحجية. أما الشك الثاني فنجري فيه البراءة. لذلك السيد الشهيد شنو قال؟ أي التي يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك. أما في موردنا فنحو واحد أم شكان؟ فنحوان من الشك، نحو الحجية الواقعية ونحو اللي يكون مورد لإجراء البراءة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من الجو أنا ينظر تدافع قارب.
يا